رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية هي في سياق ما ذكر في الاستدلال، في سياق ما ذكر من الأدلة الاستدلال باعتبار كلام الحجة في قيامها، وما ورد في النصوص من أن وصف الله عز وجل لبعض المخالفين الذين قامت عليهم الحجة بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون أن هذا إنما ورد هذا الذم على سبيل الذم لهم بعد الإعراب، وليس المقصود هو وصفهم بعدم الفهم الذي تقوم به الحجة، فإنهم فهموا الحجة ولكنهم أعرضوا عنها. وهذا كما جاء في هذه الآية في وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. فهذا الانصراف هو إعراض، فأخبر أنه إذا أنزلت السورة نظر بعضهم إلى بعض بعد أن فهموها وعقلوها وعرفوا ما فيها، ولهذا ينظر بعضهم إلى بعض تعجبا وتكذيبا وعنادا بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف، يعني صرفوا بأبدانهم وبقلوبهم، ثم قال: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فوصفهم بعدم الفقه بعد أن وصفهم وأخبر عن انصرافهم وإعراضهم. وهذا كما تقدم من الأدلة أن الله عز وجل إنما وصفهم بهذا لإعراضهم. كذلك هذا الموضوع من كلام ابن القيم يدل على أن الكفر لا يكون إلا بعد قيام الحجة وبعد فهمها، وأما مع الجهل وعدم التمكن من الفهم فإن هذا ينفع عن التعذيب والتكفير، ولهذا قال: وأما كفر الجهل. ومعلوم أن كفر الجهل يعني أن المقصود هنا هو الكفر المطلق الذي من الأقوال هو كفر أو من العقائد التي هي كفر. قال: وأما كفر الجهل، يعني المقالة كفر لا يشك فيها، ولهذا هذا فيه رد على من يقول أن ابن القيم هنا نفى العذاب وفيه نفي العذاب وعدم نفي الكفر. فابن القيم ينفي الكفر هنا والعذاب، وقال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن، عدم التمكن من الفهم من معرفتها، فهذا الذي نفى الله تعذيب عنه حتى تقوم الحجة، فإن هذا منفي عن التعذيب. واستغنى بقوله نفي التعذيب لأنه معروف أنه لو لم يكفر، أنه لو كفر أنه لا بد أن يعذب، وأن نفي العذاب عن مستلزم نفي التكفير، ولا يفرق بين التكفير وبين التعذيب، لأن كل كافر في النار وكل موحد في الجنة، ولا يقال أن يفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، فإن كل من اعتقد أنه كافر، كل من اعتقد في رجل أنه كافر فيجب أن يعتقد أنه كافر في حكم الآخرة. ولكن هنا مسألة، يعني يسأل هنا بعض الطلبة وهي مشكلة على بعضهم، وهو مسألة الحكم الظاهر والباطن، فيقول أنا أحكم في الظاهر في الدنيا بأنه كافر، وأما الباطل عند الله عز وجل فلا أثبت الحكم. نقول أن حكم الظاهر والباطل في الدنيا والآخرة، حكم الباطل في الدنيا والآخرة، فمن الخطأ أن يظن أن حكم الدنيا هو الظاهر وأن حكم الآخرة هو الباطل. المقصود بالحكم الباطل هو حكم رب العالمين في العباد، فهذا الحكم الذي لا يعلمه أحد. والحكم الظاهر هو الحكم بمقتضى الأدلة على فلان أنه كافر أو مبتدع أو مسلم أو مؤمن، فكل من قام به الإيمان حكمنا أنه مؤمن في الدنيا، والباطل علمه عند الله، لا نحكم بأنه مؤمن عند الله. وكل من قام به النفاق حكمنا، ظهر عليه النفاق نحكم أنه منافق، وأما من أظهر الإسلام فلا نستطيع أن نحكم عليه في الباطل، فحكمه إلى الله عز وجل. وعلى هذا فينبغي أن يعرف أنه في الدنيا والآخرة، الدنيا فيها حكم للظاهر وللباطن، والآخرة كذلك. فنقول أن حكم الدنيا في الظاهر هو أن نحكم بمقتضى الأدلة، لأن هذا ليس حكم بهوى، من قام به الكفر وقامت عليه الحجة حكمنا له بالكفر، ومن قام به الكفر ولم تقم عليه الحجة لم نحكم له بالكفر، وإن كنا نحكم بأن قوله كفر. فإذن هي مراتب ثلاثة: أن يظهر الإسلام فيحكم له بظاهر الإسلام، وأن يظهر الكفر فيحكم له بظاهر الكفر إذا قامت عليه الحجة، وأن يقوم به الكفر ولا تقوم عليه الحجة فيحكم بأن قوله كفر ولا يحكم له بالكفر. وهذا كله مبناه على ما قام به من الأوصاف التي نستدل عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، وكل هذا حكم الظاهر. وأما حكم الباطن وهو أن نشهد لمعين بأنه مؤمن عند الله أو أنه كافر عند الله أو أنه منافق عند الله، فهذا لا يقطع به أحد، لأن لا نعلم ما في القلوب، وعلم القلوب عند الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حسبوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع لهم بأن هذا حكم الله فيه، ولكن يحكم بالظاهر. فإذا الدنيا حكم الظاهر أن نحكم بمقتضى ما قام من الأدلة أنه كافر إذا قامت عليه الحجة، ولكن هل نقول أنه كافر عند الله؟ هذا هو حكم الباطن ونتوقف فيه. ثم يقابل هذا حكم الآخرة، حكم الآخرة ظاهر وباطن، فالظاهر أن كل من اعتقدنا أنه كافر في الدنيا فالظاهر من أحكام الآخرة أنه في النار معذب، لأن هذا حكم الله عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا ليس بهوى، هذا مقتضى الأدلة، إذا حكمنا واعتقدنا أنه كافر في الدنيا حكمنا عليه في الآخرة بأنه مستحق لهذه العقوبة التي حكمنا بمقتضى الأدلة عليه بها، فنحكم عليه بمقتضى العقوبة، فإن عقوبة الكفر النار. فهذا حكم الظاهر في الآخرة، أن نقول هو في الظاهر وفيما نعتقد أنه في النار، لكن هل نقول أن من اعتقدنا أنه في النار بمقتضى الحكم الظاهر أنه عند الله عز وجل لا بد أن يدخل النار؟ هذا أمره إلى الله. فإذا الظاهر يكون في الدنيا والآخرة، لا تقطع لمعين بأنه كافر عند الله وتقول هو معذب عند الله، ولكن تحكم بمقتضى الأدلة أن هذا كافر كفرا مطلقا، وتعتقد فيه في الظاهر أنه معذب. وأما التفريق بين الحكم وبين العداء فهذا أنا لا أعلم أن أحدا قال به من العلم المتقدمين، كأن يقال هو كافر في الدنيا ونحكم عليه بأحكام الكفر ونخرجه من الدين ونسقط ولايته ونفسد نكاحه من زوجته ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا يوارث، ثم نقول هو يوم القيامة تحت المشيئة لا ندري هل يعذب أو لا. هذا حكم أهل الكبائر، هذا حكم أهل الكبائر، أهل الكبائر هم الذين يقال هم تحت المشيئة لا ندري أيعذبون أم لا، لأنهم ليسوا بكفار فيقطع لهم بدخول النار، وليسوا بمؤمنين الإيمان الكامل فيقطع لهم بدخول الجنة في ذلك، ولكننا نقطع لهم بأنهم لا بد أن يدخلوا الجنة إن ماتوا على التوحيد، ولكن هل يدخلون النار ابتداء أم لا الله أعلم. نقول هم تحت المشيئة فينبغي أن يعرف، أما أن يظن أن الحكم الظاهر هو في الدنيا، طيب هذا الذي نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، هل نعتقد حكم الباطل أنه كافر؟ لو قلت لقائل الذي يقول أنا أحكم بالظاهر أنه كافر، هل تقول في الباطل الذي هو حكم الله هل هو في الباطن كافر؟ وسيتوقف. إذن كذلك حكم الآخرة فيه ظاهر وباطن، فالظاهر أنه في الجنة في النار إذا كان حكمنا عليه بالكفر، وإن لم نحكم عليه بالكفر فلا نشهد له بدخول النار والخلود فيها، وأما أنه قد يعذب نعم إذا كان من عصاة المسلمين إذا لم تقم عليه الحجة فهو لم يبلغ يعني حد الكفر، فينبغي التنبه لأن الشبه تأتي عندما يظن أن كل أحكام الدنيا هي أحكام ظاهرة وأن كل أحكام الآخرة هي أحكام باطنة. لا، حكم الدنيا هو أن نحكم في الدنيا، والحكم الآخرة هو أن تعلق الحكم بالآخرة، ولكن الذي يظهر لنا من أحكام الدنيا بمقتضى الأدلة نحكم به، وكل من اعتقدنا به شيء كيف نعتقد في رجل أنه كافر وأنه خارج من الدين ثم نشك نقول لا ندري هل هو في النار أم لا، كما قطعت له بأنه كافر تقطع له بأنه في النار، ولكن حكم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة لا نتألق ولا نقول هذا. ومن تأمل هذا القول أدرك يعني أن هذه المسألة هي على هذا التقرير، وأن التورع هو في حكم الباطل الذي هو لله الذي هو علم الله بما في القلوب، وأما الظاهر فالذي يظهر لنا أنه قامت عليه الحجة وعرفه فهل حكمنا عليه، ولكن قد يكون في علم الله أنه جاهل أنه متأول، وكذلك بعض الذين لا نحكم عليهم ونقول ما قامت عليهم الحجة لأنه لا يفهم، قد يكون في علم الله أنه قامت عليه وهو كافر عند الله، ونحن لا نتأمل على الله لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة، وأما أن نحكم بمقتضى الأدلة فهذا ليس بهوى، هذا قام به الكفر وقامت عليه الحجة فحكمنا عليه، وهذا قام به الكفر ولم تقم عليه الحجة فلم نحكم عليه، وكل هذا بمقتضى الأدلة. نعم، هذا الكلام للعربي في تقرير أن الحجة لا بد من فهمها، فذكر قال الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو حمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، يعني لا يشك في أنه لو عمل الكفر وقامت عليه الحجة أنه مشرك أو كافر، قال فإنه يعذر بالجهل والخطأ، وهذا نص في العذر بالجهل في مسائل الشرك، قال فإنه يعذر بالخطأ والجهل حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا، وهذا تقرير للفهم قد يتبين له، وإلا فهو بين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قال من أهل العلم وإن كان هذا قول لبعض أهل العلم من أهل الفضل والمنزلة وممن لا ينال مقامه ولا يحام حوله، ولكن لابد من تقرير الحق. من قال من أهل العلم أن الحجة قامت بكتاب الله في مسائل الشرك، وأن من خالف فإنه يؤخذ بمخالفته لأن أدلة التوحيد ومسائل الشرك بينت في كتاب الله. يقرر هنا أن الحجة هل المقصود بقيامها قياما مطلقا على الأمة أو قياما على ذلك الشخص المعين؟ فإن كان المقصود بقيامها قياما مطلقا على الأمة فالحجة قامت بكتاب الله في كل مسألة من مسائل الدين، في مسائل التوحيد، في مسائل الشرك، في مسائل الحلال والحرام، ما بقي مسألة ويقال أن الحجة لم تقم فيها بكتاب الله. ومن شك في هذا فهذا شك في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذا باعتبار من؟ باعتبار قيام الحجة على الأمة وأنها قامت. فإذا إذا كان القيام المطلق فالحجة قامت بكتاب الله في كل مسألة، ولو لم ينزل من كتاب الله عز وجل في مسألة التوحيد والشرك إلا آية واحدة فالحجة قامت بها على الخلق. ولكن بالنظر إلى أحوال المعينين فينبغي أن يفرق بين تقرير قيام الحجة على الأمة من حيث العموم وبين فهم المعينين له. فإنه ليس كل ما قامت فيه الحجة من كتاب الله تكون وضحت هذه الحجة لكل معين. ولو قلنا بهذا لم نعذر العلماء الذين أخطأوا في مسائل كثيرة من مسائل الدين. فليست قد قامت الحجة بالأدلة في مسائل الطهارة والصلاة والصوم والحج؟ وهل يشك أحد أنه لم تقم بها الحجة؟ هي قامت. فلما وجد النزاع ولما وجد الخلاف بين الأئمة الكبار وتنازعوا في هذا واختلفوا في أركان الصلاة، اختلفوا في أركان الحج، اختلفوا في نواقض الطهارة، واختلفوا في مسائل كثيرة، ألم تقم الحجة؟ قامت الحجة على الخلق. ولكن من أهل العلم من لم يتبين له ما تبين لغيره من الحجة فهو معذور بهذا. وكذلك في مسائل التوحيد، في مسائل الشرك، فإن الحجة قامت على الخلق، وأكثر الخلق الأدلة بينة وواضحة لهم بهذا. لكن يبقى هناك من يجهل. فإذا قيل إن الأدلة في مسائل التوحيد والشرك أكثر قلنا نعم بلا شك، ولكن مقتضى هذا الحكم أن يكون العلم بها أكثر. ولكن هذا لا يعني كون هذه الأدلة أكثر وكون الحجة فيها أظهر أن تكون معلومة لكل أحد. ولهذا يأتي بناء على هذه المسألة أن نقول أن الحجة في مسائل التوحيد والشرك أظهر، والعذر بها أقل، العذر بها فيها أقل من العذر بغيرها لأنها أبين وأظهر. وهذا مقتضى أن تكون أكثر وأظهر دلالة. ولكن هذا لا يعني أنه لا يبقى أحد يجهل هذه المسائل، هناك من يجهل. ثم إذا قلنا إن الحجة في مسائل التوحيد، وأكثر من يطلق هذا يطلقها على مسائل التوحيد في باب العبادة، فنقول أليس باب الأسماء والصفات هو من أنواع التوحيد؟ فإنه بلا شك أنه من أبواب التوحيد، وإن الأدلة عليه ظاهرة كما هي ظاهرة على توحيد العبادة. ولو نظرنا إلى من خالف في هذا الباب لوجدنا أن الكثير من الأفاضل من المنتسبين الحديث ومن شراح الحديث ومن بعض الفقهاء أخطأوا أخطاء جسيمة وتأولوا بعض الصفات وخالفوا فيها منهج أهل السنة، فهل يكفرون بهذا لأنهم خالفوا توحيد الأسماء والصفات والأدلة عليه ظاهرة؟ فمن تأمل هذه المسألة أدرك أن هذه كتلك، وأن توحيد العبادة هو كتوحيد الأسماء والصفات، بل إن الأدلة قد دلت على عذر المخطئ في باب توحيد الربوبية في الرجل الذي أنكر قدرة الله على البعث، وهذه متعلقة بتوحيد الربوبية، وهذه لا يكاد يجهل أحد اليوم من عباد القبور. ما من رجل الآن من عباد القبور الذين يقعون في الشرك الأكبر تقول له هل يقدر الله على بعثك يوم القيامة؟ ما يشك في هذا أحد، ولو جاء من شك من هؤلاء. فهل هو أعذر في هذه المسألة أم في مسائل توحيد العبادة؟ لا شك أن هذه معرفة فطرية ويعلمها عامة العقلاء أن الله على كل شيء قدير، ومع هذا خفيت هذه المسألة. بل إن من المسائل ما هو كذلك أظهر في مسألة القرآن الذي هو كلام الله يصل الليل والنهار بين الناس، فجاء طائفة من الجهمية والمعتزلة، بل هي عقيدة الجهمية والمعتزلة، وقالوا القرآن مخلوق ليس بكلام الله، ومع هذا عذرهم الأئمة في قبل قيام الحجة، ومن قامت عليه الحجة بهذا فلا شك أنه كافر. ولهذا أجمعت الأمة على أن من قال أن القرآن مخلوق أنه كافر، لكنهم لم يكفروا المحيّنين كما نص على هذا الشيخ الإسلام حتى تقام الحجة. وهذه مسألة من أظهر المسائل، هي من أظهر المسائل. من الذي ينكر الآن أن القرآن هذا الذي يتلى الليل والنهار والذي يقول الكبار والصغار ويتلى في المساجد والكل يقول هو كلام الله، وتأتي طائفة وتقول هو مخلوق ليس بكلام الله، وتقام المناظرات في هذه المسألة حتى ينقطع الفصول، ويصر على هذا طائفة أو ثلاثة من الخلفاء حتى يلقوا الله عز وجل بهذه الحقيقة. ومع هذا لم يكفرهم الأئمة، لأن الشبه قامت بهؤلاء ولم يستطيعوا التخلص منه. فكذلك من لبس الآن عليه في توحيد العبادة لبس عليهم أئمة الضلال وزينوا لهم هذه المسائل، ومن قرأ شبه هؤلاء الذين لبسوا بها على هؤلاء العوام أدرك أن هذه الشبه ليست بهيئة وليست بشهر عند العوام. وأما من هداه الله فإن هذه لا تساوي شيئا عنده، لكن على المنصف أن ينظر إلى العوام الذين لبس عليهم في هذه المكان. ومع هذا نحن لا نقطع في هؤلاء المعينين ونقول من تلبس بالشرك الأكبر أنه مسلم ونقطع له بالإسلام، بل نقول ينبغي أن ينظر في حال وأن تقام عليه الحجة وأن يبين، ولا يحكم عليه إلا بعد قيام الحجة، وأما قبل ذلك فإن لا نقطع فيه بشيء حتى يتبين لنا أمره. وأما مسائل العبادات كالصلاة خلفي وشهود جنازتي والصلاة عليه والمناكحة وأكل الذبيحة فإن لا نأكل ذبائح هؤلاء كما صرح بهذا الأئمة، لأنه لا يقطع لهم بإسلام، ولأن الكفر والشرك قد قام بهم، ولكن لا بد من قيام الحجة عليهم للحكم بتكفيرهم والقطع بأنهم ممن خرج من الدين، وأن مستوجب خلود النار فيما نعتقد وندين لله به. نعم، هذا قول ابن قدامة بعد أن ذكر بعض الأمور التي هي واضحة وبينة، أنه يأتي في حكم هؤلاء ويخرج في حكمهم من كان مثل حكمه، يعني من كان حكمه مثل حكم هؤلاء. قال وكذلك كل جاهل بشيء، كل جاهل بشيء، وشيء هنا من ألفاظ العموم، بشيء من الدين يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك. وما قال حتى يعني يعرف بالأدلة، هو معروف بالأدلة، لكن حتى يعرفه، حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحل له بعد ذلك. هذا كلام بين أن هذا المعين لا بد أن يعرف. وهذا مثل كلام شيخ الإسلام يقول لا يحكم عليه بالكفر حتى يعلم أن قوله كفر، حتى يعلم أن قوله كفر. نعم. كلام شيخ الإسلام يقول هذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، هذا عذر، لم تبلغه الحجة أصلا، لم تبلغه النصوص الموجبة لهذا، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، مثل حديث يبلغه الحديث ولكنه لا يثبت عنده، يظن أن هذا حديث ضعيف أو لم يتمكن من فهمها. وهنا الشاهد من الحديث لم يتمكن من فهمها، وإن كان مفهوما لغيره، واضحا لغيره، لكن هو لم يتمكن وهو عاجز. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها، قد يتمكن من الفهم ولكن هناك شبهات تحول بينه وبين فهم هذه المسألة، فيعارض هذا الدليل بشبهة أخرى يظن أنها مخصصة أو مقيدة بهذا الحكم. قال: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق، من المؤمنين الذين يشهد لهم بأصل الإيمان وليس المقصود الإيمان الكامل، مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، وهذا عام وليس فيه تقصير مهما كان الخطأ، لأن الأمر ربه على الاجتهاد، وهذا عجز عن هذا فهو معذور بعجزه، لأن هذه المسألة ليست بينة واضحة سواء كانت المسائل النظرية أو العملية. ثم قال: هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وهذا يدل على إجماع السلف على هذه المسألة، عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير أئمة الإسلام. ومعلوم أنه إذا صح أن هذا هو قول الصحابة، وقال شيخ الإسلام أن هذا هو قول الصحابة، فإن هذا له حكم الإجماع. فإذا انعقد عصر الصحابة، مضى عصر الصحابة على الإجماع على هذا فإنه حجة، ولكن قد يخفى هذا الإجماع على غيره فيكون قول للجمهور من بعده، ولكنه مشهور عند هؤلاء. نعم. نعم، يقول: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، هذا عام، ليس لأحد مهما كان أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، وهذا هو موطن الشاهد. قال: تبين له، وهذا في الفهم، في تقرير لفهم الحجة، تبين له، يتبين، وتبين له الحجة في نفسه وإن كانت هي بينة واضحة. ففرق بين بيان الحجة وبين يعني أن تدين لهذا الشخص المعين، فهي بينة وواضحة بكتاب الأف في كل مسألة، ولكنها قد لا تدين لشخص معين. قال: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، هذا هو الأصل الذي قرره شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا نقطع له بالكفر ولا نقطع له بالإسلام، وهذا قول أيضا لبعض أهل العلم، يقول إذا كنا لا نقطع بكفره فإنا لا نقطع بإسلام، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام أنه ينظر في اليقين، فمن كان الأصل فيه اليقين وهو الإسلام فإن الشك لا يزيل اليقين، وهذا مثل الكافر، فلو أن كافرا الآن أعان المسلمين ونصرهم وفعل أفعالا قد يشك كثير من المسلمين أنه مؤمن في الباطن وأنه لا يظهر إسلاما، كما يظن من يظن في بعض المتعاطفين من النصارى اليوم مع المسلمين، فقد يشك من يشك أنه قد يكون مؤمن، نقول هذا لا يقطع له بإيمان لأن الأصل فيه الكفر، وكونه يفعل هذه الأمور هذه لا شك أن قد تقوم به شعب الإيمان من إعانة المؤمنين ونصرتهم والإنصاف والعدل فيهم، لكن هذا لا يقتضي أنه مؤمن، لأن هذا إنما يكون أيضا شعبة والشعبة لا تزيل الأصل. وأيضا من يقول أنه مؤمن فإنه أمر ظني يظنه ظنا، واليقين الكفر، فالظن لا يرفع اليقين. وكذلك هذا المسلم الأصل فيه عندما نطق بالشهادتين ودخل في هذا الدين وصلى وصام والتزم هذا الدين ظاهرا وباطنا وفعل شيئا من الأمور المكفرة والظن به أنه متأول، فهذا الظن وكوننا نظن أنه قد يكون دخل في الكفر وأنه علم الحجة ولكنه أشرك، فالظن لا يقوى على رفع اليقين. يقول شيخ الإسلام: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ولاحظوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في رجل في المعركة يقطع يد الرجل ويضربه بالسيف ثم يلوذ بشجرة، فإذا تمكن منها المسلم قال لا إله إلا الله، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عنه. ولما قال أسامة قال إنما قالها تعودا، قال أفلا سقطت عن قلبه، يعني الظن هنا وكل القرائن تدل على أنه إنما قالها تعودا وإنما قال فرارا من السيف وعصمة دمه في الدنيا، قالها خروجا وللسلامة في بدنه، ولكن مع هذا لما أظهر الكلمة كان حكم الإسلام هو أن نأخذ الناس بالظاهر، وهذا هو حكم الظاهر، وأما الباطن فأمره إلى الله. إن كان منافقا وعاش 1000 سنة فإن مآله إلى النار إلى الدركات السفلى، ولكن ما أمرنا بأن نأخذ الناس بالظن. فمن أظهر الإسلام في الظاهر فإنه محكوم له به، فإذا فعل ما ينقض الإسلام من الشرك نظرنا في قيام الحجة، فإن لم يتبين لنا ونجزم جزما لا نتردد فيه أنه مشرك فإنه لم يحصل اليقين الذي نزيل به اليقين السالم، فبقي الأمر في شك وبقي في ظن، والشك لا يرفع اليقين. قال: ومن ثبت إيمانه باليقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة التي تمنع من وصول الحجة ومن فهمها. نعم.
وقال رحمه الله: من كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالايمان مطابقا لما يكون بشركه ما لديه ولم يقرا ليس مكانته بامره ان اخذه مع المحبه التي من حرصها اكثر، اذ كثير من الناس يملك فيما يسالون من القران ويسال كثير مما يعلم من معاني الاحكام مهمه
قال: ومن كان مؤمنا بالله ورسوله إيمانا مطلقا، هذا بيان لقوله أول من كان من المؤمنين، أن المقصود هنا هو الإيمان المطلق الذي يدخل به في الإسلام، ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، وهذا فيه تقرير فهم الحجة، ما يبين له الصواب، وإن كان بين لغيره وإن كان واضحا لغيره. قال: فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، التي من خالفها كفر، لبيان أن ما قام به كفر وأن من خالف هذه الحجة كفر. ثم قال: إذ كثير من الناس، نحن نقول بعض الناس أفراد، هو يقول كثير من الناس، إذ كثير من الناس يخطئ بما يتأوله من القرآن، يخطئ بما يتأوله من القرآن، القرآن الذي يتلى الليل والنهار، يخطئ فيما يتأوله من القرآن، يفهم القرآن البين الذي هو كلام رب العالمين، وهل بعد هذا البيان بيان، وهل بعد كلام الله عز وجل هل هناك أفصح وأبلغ وأظهر في إقامة الحجة وأبعد عن إزالة الشبهة من كلام رب العالمين؟ ليس هناك بعد هذا الكلام كلام، ثم مع هذا يأتي من يتأول القرآن ويخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، يعني بسبب جهله بالمعاني بسبب عدم فهمه لها. قال والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. بعد البيان لهذا المخالف. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: إن قيام المسلم يختلف باختلاف الأسئلة والأسئلة والأسئلة، وقد تقوم نفس الله على الأحكام في المكان دون المناخ في سرعة ولا نكس دون أخرى، كما أنها تقوم على الأسئلة دون أخرى إلا لحالة الحاكم وتكليفه من الصغير والجنون، وإلا لعدم حكمه كالذي لا يفهم الله ولم يحفظ كالبنان من مصدق لا
نعم. هذا تقرير ابن القيم فيه فوائد كثيرة. أولا أن الحجة تتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بسبب ظهور العلم. فالآن الحجة بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على من بلغته الدعوة ليست كالحجة على الناس في الجزيرة ومن حولها قبل دعوة الشيخ، ولهذا يقل العذر هنا في هذه البلاد لمن خالف في هذه المسائل ومن جاورها ومن بلغته دعوة الشيخ، بينما كان في عهد الشيخ الكثير ممن يتلبس بالشرك لم يكفرها الشيخ. وهذا مما يدل على تفاوت الحجة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. قال إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان لظهور العلم ولبيانه، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، يعني حتى كما أنها تتباين من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان كذلك من شخص إلى آخر. وهذا فيه تقرير أن ما يقال أنه قامت به الحجة في بلد أيضا ليس على إطلاقه، لأنه ذكر أنها تختلف من شخص إلى آخر. فهل العالم كالجاهل، وهل الذكي الفطن كالبليد، وهل الذي يطلب العلم كالغافل عنه، يتفاوتون. قال وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أن تقوم على شخص دون آخر، إما هنا بيان العذر، إما لعدم عقله وتميم كونه لا يعقل كالمجنون والصبي كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب. هذا تقرير نظام الحجة. قال وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. وهذا عام في الأعجمي الذي لا يعرف اللغة أصلا، وفي العربي الذي لا يعرف معنى اللفظ، فهو بمنزلة الأعجمي. ولهذا قال فهذا بمنزلة الأصم، بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا. وهذا فيه تقرير لما سبق أن ذكرت أن العلماء عندما يطلقون بلغة الحجة يقصدون بلغة القلب. ولاحظ قال ابن القيم هذا كالأصم الذي لا يسمع شيئا. وهل هو أصم أو أنه يسمع شيئا؟ هو يسمع شيئا، هذا الذي لم يحضر له ترجمان ولم يفهم الخطاب هو يسمع شيئا. وسمع الحجة أم لم يسمعها؟ سمعها. لماذا جعله ابن القيم كالأصم الذي لا يسمع شيئا؟ لأن المقصود هو بلغ القلب، فهذا يسمع ولا يفهم، وهذا لا يسمع شيئا، والإثنان اشترك في أن الحجة لم تبلغ القلب وإنما بلغت الأسماء. وهذا مما يدل على أن كلام أهل العلم قالوا إذا بلغت الحجة، يعني مقصود بلوغ القلوب، وإلا المجنون يسمع والصغير يسمع والمعتوه يسمع والأعجمي يسمع. فلماذا جعل هؤلاء بمنزلة الأصم؟ لأن هذا لم تبلغ الحجة قلبه، والمقصود هو بلوغ القلب. وهذا فيه أيضا بيان معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع باليهودي ولا نصراني. ما المقصود بالسماع؟ هو سماع، السماع الذي يقوم بها الحجة. قال فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربع الذين يجون على الله بالحجة يوم القيامة، يعني الذي لا يفهم هو بمنزلة هؤلاء الذين يدلون على الله بحجة، وهو المعتوه والذي لم تبلغه الدعوة والأصم، هؤلاء يدلون على الله بحجة لأنها لم تبلغ قلوبهم، فهذا كذلك حكمه حكمه. نعم. نعم، بعد أن ذكر الشيخ حافظ رحمه الله من الناس ما هو مقطوع بكفره، قال بل هو أجنبي على الدين من أعدى عدو الله، وآخرون يعني من هذا الجنس مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة وإلزامهم الحجة. فبين أن هؤلاء مغرورون، وهؤلاء الذين غرهم وضللهم ولبس عليهم أئمة الضلال ودعاة الشرك وعباد القبور الذين لبسوا عليهم. وقد رأيتم ورأينا من هؤلاء من يأتي ويصلي ويحج وتذرف عينه بخشية الله عز وجل وهو يصلي، ورأينا من الإيمان ما لا يشك فيه بحسب الظاهر من صدق النية، وأن بعضهم يتمنى لو يتخلص من أهله وماله ويبقى في هذه البلاد يعبد الله عز وجل، ولكن هؤلاء المساكين تجد عندهم من صور الشرك ما يقع في هذا وهو لا يشعر. فهل هذا يقال أنه كافر خارج من الدين فهم الحجة وعرف أن هذا شرك وأصر عليه؟ هذا معلوم أن مثل هذا أنه ملبس عليه، وهؤلاء على خطر عظيم، ولا يعني التأويل من هذا الأمر، ولكن ينبغي الآن إزالة ما نحن بصدده من تبني القول بتكفير كل من تلبس بالشرك والحكم عليه بأنه كافر خارج من الدين، فإنه لا بد من إزالة هذه الشبهة عن الناس، ولا بد من تقرير الحق، والحق حق أن يتبع وإن قال به من قال، ونصرة دين الله عز وجل. وأما هؤلاء الذين وقعوا في الشرك فينبغي لأهل العلم أن يشاهدوا في نفعه في نصحه، فإنهم على خطر عظيم، ونحن نتورع على ما تورع الأئمة من الحكم عليهم إلا بعد قيام الحجة. وأما أمرهم فخطير، ويخشى على الكثير منهم أنه لربما قامت عليهم الحجة فيكونون من أهل الخلود في النار، ولا ينتفعون بعمل ولا تنفعهم صلاة ولا صوم ولا حج. ولكن هذا ليس إلينا، وإنما لرب العالمين، حتى تقوم الحجة البينة الظاهرة للحكم عليهم في الدنيا ونحكم عليهم، ومع هذا وأمرهم إلى الله عز وجل. نعم، هذه تقرير ما جاء عن أهل العلم في هذا الباب بالإضافة إلى ما دلت عليه النصوص، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة معلومة ومشهورة عند أهل العلم، وأن الحق فيها ظاهر وبين، وأن كلام أهل العلم فيها ظاهر لا يحتمل، وأن من فهم كلامهم وأخطأ في تقرير مذهبهم أنه مخطئ في فهمهم، ومع هذا نحن نعذر إلى المخالف والمخطئ والمتأول، ونحفظ لأهل السنة مقامهم، وإن كان بعضهم قد يتعدى ويطعن في إخوانه فنحن نرفق بهم لكونهم قد خفيت عليهم هذه المسألة. وأما الأئمة الكبار الذين قالوا ببعض هذه الأقوال الذين ينسب إليهم القول بعدم فهم الحجة، فهؤلاء لا يمكن أن يحوم حولهم أحد بكلمة ولا أن ينال منزلتهم، فإنهم أئمة في الدين، وإنما هم كإخوانهم الذين قرروا هذه المسألة، ومنزلتهم هي منزلة العلماء والأئمة، ولكننا دائما نرجع ونذكر بالأصلين وهو حفظ الحق والتجرد له ونصرته بعد بيان الأدلة وبعد ظهور الحجة عليه. وأما حفظ العلماء فإن نحفظ مقامهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم، وأنا أقرر في نفسي أني من أبعد الناس عن انتقاص طلاب العلم الصغار فضلا عن العلماء الكبار الذين لا نساوي شيئا بالنسبة لهم، بل إن لا نساوي شيئا بالنسبة لبعض طلاب العلم، فإن مقام هؤلاء محفوظ، وعندما نقرر الحق لا يعني انتقاص أحد من المخالفين. وقد قررت في بداية هذا الكتاب أني قد أقرر قولا بأدلة ظاهرة بينة وبعد كلام أهل العلم واستفراغ الجهد في هذه المسألة ونصرة الحق بحسب ما بلغني وما وقفت عليه من كلام أهل العلم وقبل ذلك الأدلة. وأما مقام العلماء فمحفوظ ولا ينال بشيء، وإني أقرر أن من تكلم فيهم أو طعن فيهم فإنه منحرف عن السبيل، مخالف لسبيل أهل السنة، وهو من الجاهلين الذين يطعنون في أهل العلم بأخطائهم. فهؤلاء العلماء الذين قرروا هذه المسألة عذروا من خالف فيها. ومع هذا فمهما كانت المسألة، فمهما كان المخالف لهذه المسألة من أهل العلم والفضل، فإن الحق أحق أن يتبع. فأصلان محفوظان، الحق والتجرد له ونصرته بالدليل مهما كان المخالف، وحفظ مقام العلماء الذين ينبغي أن يحفظ مقامهم، بل طلاب العلم الصغار ينبغي أن يحفظ مقامهم، ولكل صاحب سنة بل عوام أهل السنة نحفظ مقامهم ولا نبدعهم ولا نخرجهم من السنة إلا بشيء بين واضح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذا مشهور في كلامه، ومسألة الظاهر والباطن هو كما تقدم أن الظاهر هو الحكم بما يظهر للناظر في المسألة حتى في مسائل الدين. نحن لا نقول أن هذا حكم الله في الباطن، ولهذا تورع بعض الأئمة من أن يقول حلال وحرام، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهذا الأمر تورع منه الأئمة، وهو حكم في مسألة دليل أن يقال هذا حلال وهذا حرام إذ لم ينتبه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهد الأمير أو الرجل على عهد الله وذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعاهد على عهده. فتورع بعض الأئمة من الحكم الباطل في مسائل الحلال والحرام، فكيف بالمسائل المعينة؟ ولهذا ذكروا أن الأحكام مبنية على الظاهر. وكنت في بعض من تكلم في هذه المسألة في بعض الأوراق ذكرت كثير من أقوال أهل العلم في مسألة الظاهر والباطل وتفريق العلم بين هذا وهذا، وأن قول العلم في الظاهر يعني أنهم يحكمون بما ظهر لهم من النصوص في الدين وكذلك في الحكم على المعينين. وأما الباطل الذي هو علم القلوب وما في القلوب، وهل الإيمان قائم في القلوب وهل الكفر قائم في القلوب، فهذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. المعين عندما يقوم به الكفر فقد قام به الكفر أو الشرك الذي لا شك أنه كفر، ولكن هذا المعين لا يحكم عليه إلا بعد النظر في حاله حكما يعتقد فيه أن الأدلة قد دلت على أن هذا هو حكمه، فلا يحكم عليه إلا بعد النظر. فإما أن يكون جاهل فيعذر ويبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالكفر، أو يكون قد صابت على الحجة فيحكم عليه. وكون هذا المعين لا يقطع فيه بشيء ليس أن يشك فيه، أن يشك أنه ليس بمؤمن ولا كافر، فإنه في علم الله إما مؤمن وإما كافر، وإنما التوقف هنا هو في علمنا فيه هل قامت عليه الحجة أو لا. وهذا ليس بقول المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، إنما هذا كالتوقف بعض أهل العلم في مسألة حلال أو حرام يقول لا أعلم، ويتوقف بين من يقول هي حلال وحرام، وهذا لا يعتقد أن هذه المسألة هي حلال وحرام، فإن النقيضين لا يجتمعان، ولكن هو متوقف في علمه يقول لا أعلم هل هي حلال أم حرام، وأما في علم الله فهي إما حلال أو حرام. وكذلك في هذا المعين نقول نحن لا نعلم هل هو كافر أو غير كافر، وأما في علم الله فهو إما كافر وإما مسلم. هذا التحقق كما ذكرت مبناه على العلم الظاهر وليس على العلم الباطن. والعلم الظاهر هو ما يظهر للناس، ما يظهر للعالم أن فلان فهم الحجة، هذا حكم بالظاهر. وهو أن يأتي العالم الذي يتصف بصفات العلم والصبر والحلم والرفق والقدرة على إزالة الشبه، فيبين لهذا المخالف الحجة ويقرر عليه بالأدلة البينة الواضحة التي لا تلتبس على مثله أن ما هو عليه كفر وشرك. فعند ذلك يظهر من هذا المخالف إما أن يقبل هذه الحجة ويقول كنت مخطئا وأستغفر الله وأتوب إليه، وإما يعرض يقول لكن الذي عليه من شيخنا كذا وكذا، فيعرض بعد أن يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على شيء، ثم يقول أنا على طريقة شيخي أو على طريقة أهل بلد أو لا أستطيع أن أترك هذا وقد نشأت عليه، فهذا قد قامت عليه الحجة. لأنه ليس معنى قيام الحجة فهما كما يظن البعض أن يعترف يقول أنا أعترف أني مخطئ، ما يلزم، هو ما يقدره العالم. وهو أن يعلم أن هذا دين الله، أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، ثم يعرف. فإذا أعرض قامت الحجة، لا يلزم أن يقبلها وأن يلتزمها، ويلزم كثير من المعاندين لا يقبل. فإذا تبين لهذا العالم والحجة لا تكون إلا إقامة الحجة، لا تكون إلا للعلماء ولا تكون إلا باللين والرفق، أما أن يأتي في مجال الخصومة ويقول له هذه الحجة إن فهمت فهمت وإن لم تفهم فاعلم أنك كاذب، هذا ما تقوم، لابد من إزالة الشبه. عنده شبه وهو يظن أنك جاهل ويظن أنك ملبس، فلا بد أن تزيل عن هذه الشبه وتبين له الأدلة حتى يعلم ويفهم. نعم. بارك الله
فيكم.
هذا كلام غير صحيح، لأن مقتضى هذا أن لا يحكم على رجل بأنه كافر مهما فعل من الكفر، وهذا غير صحيح. ودائما هذا الدين وسط بين الغالي والجافي، فهناك طرفان، طرف يقول إذا نفق وقال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما فعل ولا ينكر أنه كفر، ولو قال الكفر ولو فعل الكفر ولو سجد للصنم ولو سد رب العالمين ولو فعل الشرك بعد العلم، يقول ما دام قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا خطأ وضلال. وآخر يقول، وهذا أيضا يقول أنه لا يمكن أن يحكم على رجل بأنه كافر لأننا لا ندري ما هذا، حكم باطل. نقول له أنت لا تحكم على الباطل وإنما تحكم على الظاهر، فما الذي يظهر لك منه؟ ما الذي قام به في الظاهر؟ هل قام به الإيمان أو الكفر؟ وهذا الذي أيضا نقطع له في المؤمنين، هل يوجد مؤمن الآن ويوجد عالم من علماء الأمة يقطع بإمام من أئمة الإسلام بأنه مؤمن في الباطن وأنه في الجنة؟ لم يقل بهذا أحد، وإنما قال بعض أهل العلم نشهد من شهدت له الأمة بالإيمان، كما قال بهذا طائفة من أهل العلم وأنه مؤمن للنص. وأما الحكم على الباطن بأن فلان مؤمن في الباطن وأنه مخلص وأنه عند الله من المؤمنين الذين يدخلون الجنة، هذا ما يحكم فيه بأحد، وإنما نرجو للمحسن ونحكم في الظاهر بأن هذا قام عليه الإيمان ورأيناه يصلي ورأيناه يتجنب المحرمات، فالظاهر عليه الإيمان وذاك الظاهر عليه الكفر. وأما الباطن فلا يحكم فيه في الدنيا، لا في الدنيا ولا في أحكام الآخرة، لأن أمره إلى الله عز وجل. ولهذا نحن ما أمرنا على الحكم على ما في القلوب، وإنما نحكم على أعمال الجوارح، وإن كانت أعمال الجوارح هي مستلزمة لما في القلوب، وإنما تنبعث الجوارح بما في القلوب. فإذا آمن القلب انبعثت الجوارح بشعب الإيمان، وإن كفر القلب انبعثت الجوارح بشعب الكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نصيحتي للشباب ولطلاب العلم، إذا ما اختلف الناس في مسألة أن يرجعوا لكلام المتقدمين وكلام السلف وكلام العلم، قبل ذلك يرجعوا للأدلة، يرجعوا للأدلة ثم يرجعوا لكلام العلم المتقدمين لكلام العلماء، ولا يغتر العاقل الآن بأن من يخالف في مسألة يجمع لك مجلدا ضخما في بعض كلام أهل العلم في مسألة معينة، لأنه ما من مسألة إلا وقد وجد فيها خلاف. ولو أنه جاء الآن الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات ونقلوا بعض كلام أهل العلم الذين يقولون يجب أن تؤول الصفات لاستخرجوا مجلدات مما هو موجود في كلام من يتأول الصفات من بعض شراح الحديث، مجلدات يقولون وهذه الصفات تؤول ولا يثبت لله عز وجل، تثبت الصفات لأن ظاهرها التجسيم. لو جمعت بعض كلام العلماء لنظم مبالغة مجلدة، لكن أين هذا في كلام السلف في النصوص؟ لا شيء. كذلك هذه المسألة قد يأتي من يسمع فيها بعض كلام العلماء وقد يتصير بعض الكلمات المجملة أو بعض الكلمات التي يكون لها سياق ويلتزئ منها شيئا، ثم يخرج كتابا يقول هذا الذي عليه أهل العلم، لكن العبرة بما دلت عليه الأدلة وما ذكره العلماء المحققون. ومن أراد بحث هذه المسائل فليرجع إلى المصادر القديمة ويستوفي النقول متجردا للحق، ينقل هذا وهذا ليتوصل إلى الحق. أما أخذ أطراف كلام أهل العلم وترك الطرف الآخر فليس هذا من التجرد. ومع هذا نحن لا نتهم يعني من تكلم في هذا، ولكن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه التحقيق في هذه المسائل وفي غيرها. قد تقوم وقد لا تقوم، احنا لا نستطيع ان نحن قلنا كما ذكر ابن القيم ان الحجه تختلف من انسان الى انسان. ثم الشريط من المتكلم فيه؟ هل يتكلم عالم جليل يزيل الشبه وما يسمع احد هذا الشريط حتى ينتهي؟ وقد يتكلم جاهل، فالشريط ما هو واحد وليس حكمه واحد، والمتكلمون ليسوا على درجة واحدة، والذين يسمعون ليسوا على درجة واحدة. فهناك عالم جليل لكن عنده شبهة واحدة وهذه الشبهة أثرت فيه، فسمع في هذا الشريط كلمة أزالت عن الشبهة واتضح له. كما أن كثير من بعض من كان لبس عليه في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعرف العلم والأدلة، ولكن لبس عليه في دعوة الشيخ وأن هذا خرج عن كلام العلماء وأنه كثر العلماء، فما أن قرأ بعضهم كتاب التوحيد حتى عرف أن الشيخ إمام من أئمة الهدى. هذا عالم عنده علم لكنه لبس وشوهت صورة الشيخ عنده. كذلك هناك علماء لكنهم عندهم شوهة، فقد يسمع الشريط أو الكلمة وينتفع بها، بل أنه يسمع القرآن الذي يتلوه 60 سنة ثم يفتح الله عز وجل قلبه ويمن عليه بالهداية فيسمع هذه الآية وكأنه لم يسمعه ويهتم. وهذا دليل أن القلوب بيد الله عز وجل، فمن شاء الله هدايته هداه. ذكر العلماء في كتب الاعتقاد أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا بناء، يعني أن يقطع بأن الله يدخل هذا النار أو أنه يدخله الجنة، وهذا حكم الباطل. ولكن نقطع أن كل كافر في النار وأن كل مؤمن في الجنة، ولكن هذا المعين الذي يمشي على الأرض نحن لا ندري ما الذي يختم له به، ولا ندري ما حكم الله فيه. والذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة ما أبلى أحدنا بلا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فلا يعرف ما في الناس. وقد يؤمن الكافر ويدخل بالإسلام وقد يقول لم تقم عليه الحجة فيعذره الله، ولهذا لا نتألى ولا نقول، ولكن نقطع بالأحكام الظاهر. كما قلت ينبغي أن يفرق بالأحكام الظاهر أن من لم يتبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى اليوم وسائر الوثنيين وسائر الكفار والمشركين يقطع يحكم له بالكفر في الظاهر وأنه كافر وتنزل عليه أحكام الدنيا ونعتقد أنه في النار، بحسب الظاهر لنا منه. وأما الحكم عليه في الباطن وأن هذا حكم الله فيه وأنه عند الله في النار بلا شك فهذا أمره إلى الله عز وجل.